إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، في الصحيح من حديث مالك وهشام بن عروة، ومن حديث مالك عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. ومعلوم أن هذه الأمة ملاك أمرها العلم، ورأس مالها العلم، والعلم إذا أطلق في النصوص الشرعية فإنما ينسحب أول ما ينسحب على علم الكتاب والسنة، لأن بهما حياة القلوب، ثم يتلوهم بعد هذا العلم الواجب الذي لا تقوم حياة الأمة إلا به من علوم الدنيا. وقد كان الشافعي يتوجع لتضييع المسلمين في عصره لعلم الطب، ويقول: ضيعوا نصف العلم وتركوا هذا العلم لغيرهم. وكان أبرع الناس في الطب يومئذ النصارى وبعض اليهود. وهذا العلم لما كان ملاك أمر الأمة كان واجب الأمة أن تحتفي به الاحتفاء اللائق بسر حياتها ووقود انطلاقها. ده الوقود النووي بتاع هذه الأمة، لا محتاجة للنووي ولا بتاع، هذا النووي بتاعها العلم، إن العلم يولد الإيمان الصحيح، العلم الصحيح يولد الإيمان الصحيح ويولد التصور الصحيح، فيرزق هذا اتباع الحق يدل على الطريق الصحيح. وعندما يسقط من حسابها العلم لا يمكن أن يقوم إيمان صحيح بغير العلم. فإذا لم يقم إيمان صحيح لم يمكن لهذه الأمة أن تسير في الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، وعليه تضل في الدنيا وفي الآخرة. وقد بينا في كلمات سابقة في هذا المكان أن هذه أمة ارتبط مصيرها بالدين الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بالعلم الصحيح. ولهذا هي قضية مضطردة جدا. عندما يعلو سوق العلم في حياة هذه الأمة ويجد العلماء موقعهم الصحيح ويوضعون فيه، ترتفع الأمة تلقائيا من غير كلام كثير. وعندما يهدم أمر العلم ويهان على كل المستويات، كلما تسقط الأمة وترجع للخلف خطوات سريعة جدا حتى تصل إلى الحضيض. والناظر في تاريخ السلف وفي تاريخ الأمة في أول أمرها وفي أواسطه وفي آخره إلى أن بلغنا اليوم، يرى هذا واضحا لا شية فيه، لا يعكر عليه شيء إلا ضعف نظر الرائي. يكون اللي بيشوف دوت مش شايف كويس، أو ما معرفش يشوف، يعني محتاج يلبس نظارة، محتاج حد يفهمه يعمل إيه كلام من ده يعني. لكن الواقع هكذا. ففي عصر السلف الأول كانت معاهد العلم ومدارسه مكتظة بأهلها، وكان العلم أشهر عند الناس من كل شيء. وكنت إذا رأيت جماعات كثيرة وتجمعات ضخمة سألت السؤال السهل ساعة إذن المطروح دائما: من أتى من المشايخ؟ ده رايحين لمين؟ رايحين لعطاء ولا لعكرمة ولا للزهري ولا لمسروق ولا مكحول؟ مين الموجود النهاردة؟ مين الموجود النهاردة؟ فإنه لا تجتمع هذه الأعداد المهولة 20,000 و30,000 و50,000 عمامة، ده غير بقى النظارة وغير الجماعة اللي هم الأطفال المصطحبين معهم، لا يجتمع هذا الاحتفال إلا عند درس الشيخ. أكيد في واحد قاعد بيعلم العلم، وكان الطالب ربما يلازم الشيخ 40 عاما. يعطي العلم حقه، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فترى أحدهم يلزم شيخه 20 عاما، 30 عاما، 40 عاما حتى يموت. تجد هذه العبارة متكررة دائما في تاريخنا، تاريخ سير علمائنا، ولزمه حتى مات، ولزمه 40 عاما، 20 عاما. بل إن بعضهم من القاسم جاء إلى مالك بعد أن تزوج وحملت امرأته، وجاء إلى مالك، ولما قال مالك كان عامل حسابه يقعد سنة ولا حاجة ويرجع، ما قدرش يقاوم، ما قدرش، ده أنه قعد 20 سنة، 20 عاما، حتى أنجبت زوجه وكبر ولده وسأل: أين أبي؟ قالت: عند مالك. أبوك والله يا ابني، سابنا ورحل مالك. فشد رحله ولحق بأبيه ودخل على مالك فقال: أين فلان؟ فأشار له إليه أبوه، ما رآه منذ 20 عاما، بل ما رآه أصلا، فإنه سافر وهو في بطن أمه، فلما دلوه عليه أخذ يفعل به ما يفعله الولد بوالده، يقبل رأسه ويديه ويحتضنه، فقال له: في إيه بس؟ إيه الموضوع؟ من أن؟ قال: أنا ولدك. فاعتنقه وفعل به ما يفعله الوالد بولده، ثم أجلسه بجواره قال له: خليك معنا هنا كمل، خذ بالك. وهذا النمط كثير جدا، كثير جدا هذا النمط. ولذلك كانت هي المسألة على التوازي، ومضطرد هذا الاضطراد العجيب جدا الذي ينبغي أن ينظر إليه بعين الاعتبار، لأنه سيفسر وقائع كثيرة نراها اليوم مقصودة. فكنت ترى مجلس أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش الذي قد لا يعرفه كثير من الناس، ويعرفون أسماء كل لاعب الكرة وأسماء جميع الممثلين لا تخفى على أحد. وهذا الإمام العالم الحجة، إمام الحديث، الذي كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، أعلم أهل زمانه بحديث رسول الله، والذي أعطى يوما بعض تلامذته البقرة فسمعها عليه وقال: لا أنا أحفظ لحديث جابر من سورة البقرة. وكان يسمى المصحف لأنه حفظه ما فيش بعد كده، وكان إماما في الفقه، وإماما في الحديث، وإماما في القراءة، له قراءة من القراءات الأربعة الشواذ، أبو محمد الأعمش. كنت ترى في مجلسي 50,000 في الكوفة، وليس وحده في الكوفة، الكوفة فيها مشايخه لسه موجودين وأقرانه وتلامذه وتلامذته الكبار، وكلهم لهم مجالس علم وكلها مكتظة. وكان الرجل يأتي فيحجز موضعه من قبل الفجر، الدرس بعد العصر يجي الراجل من دول يقعد في أول صف عشان يدرك يسمع الشيخ يسمع بأذنه يقعد في أول صف يجي قبل الفجر ويجيب معاه كده عزكم الله حاجة كده زي اللحاف بحيث لما يضطر يروح الحمام يبول فيها زي كده بامبرز كبير يعني يبول فيه لأنه لو أمن مكانه وحب يروح الحمام ما هوش رجع تاني لن يجد مكانا ولن يستطيع الرجوع أصلا هيقعد له ثلاث ساعات رايح ماشي في هذه الجموع الحاشدة كما لو أراد أحدكم الآن في الحرم مثلا إن هو يخرج في ليلة 27 أو 29 من أمام الكعبة ويرجع ده أظن مستحيل عقلا مستحيل عقلا وعرفا وواقعا لا يمكن اللي بيطلع ما بيرجعش للزحام الشديد فكانوا كذلك في مجلس الأعمش وكان ربما يأتي بخمسين مستمليا خمسين مستملي المستملي ده اللي هو الشخص اللي يقف ما كانش عندهم مايكروفونات ولا مكبرات صوت فكان لما العدد يكتر قوي بعد كل ألف يوقف واحد يسمع من الشيخ بيقول لي اللي بعديه وكمان ألف زاد يجيبوا كمان واحد يوقفوه يسمع ويبلغ فربما كان في مجلس الأعمش خمسين مستمليا خمسين واحد واقفين كل واحد بعد ألف بعد ثلاثين صف واحد واقف الشيخ يقول حدثنا فلان تاني يقول قال الشيخ حدثنا فلان يسمع منه التاني فربما يقضي الشيخ مجلسه ويقوم من نص ساعة ولسه رقم خمسين ببلغ الكلمة اللي قالها من نص ساعة دي توصل الجماعة اللي في الخمسين ألف اللي ورا خالص اللي هم الآن في المؤتمر وسيدة عيشة الصفوف ممتدة إلى هنالك حتى إن المأمون مرة قال لأصحابه ما في الدنيا ألذ ولا أحلى ولا أتمنى أكثر مما يقوله المستملي للشيخ إذا لم يفهم إذا استفهمه يعني يقول له ماذا قلت يرحمك الله يقول من أدب المحدثين إن كان المستملي لو كان ما سمعش كلمة كويس من الشيخ ما فهمش الشيخ قال إيه الشيخ بيقول بسرعة في دوشة في صوت عالي فكان يستفهمه يقول له ماذا قلت يرحمك الله فيقول له بعد ما يسأله يرحمك الله دي خد بالك فالأمير يقول أنا ما أتمنى في الدنيا إلا واحدة زي دين هو يتقال لي كده ماذا قلت يرحمك الله فقالوا لا ولا يهمك يا مولانا نجمع لك السادة الوزراء والأمراء والقوات ورؤساء مش عارف ايه ونقعد لك هنا في القصر ونقول لك طول النهار يرحمك الله يرحمك الله ما تزهق يرحمك الله قال ليس هؤلاء مش الأشكال دي خالص هؤلاء الدنسات ثيابهم الشعثات شعورهم المقطعة ثيابهم طلاب الحديث دول ناس لا ده الحقيقي بقى الرسمي أنا عايز الرسمي دوت وكان يحفظ بعض الحديث المأمون على ما فيه من إشكال وبدعة لكن كان له حسنات فكان العلم له دولة مرة أبو معاوية محمد بن خازم الضرير تلميذ الأعمش كان عند هارون الرشيد وأكلوا فلما انتهوا من الأكل وكان أبو معاوية ضريرا لا يرى فإذ برجل يصب عليه يغسل له يديه فلما انتهى قال أتعرف من يصب عليك ليغسل يديك يا أبا معاوية قال لا والله وكيف أعرف وأنا ضرير قالوا سلامتك وأنا أشوف إزاي فقال أنا الذي أصب عليك قال له أمير المؤمنين بنفسه بيغسل لك يديه قال لعل هذا ينفعه يوم القيامة ده مصلحة لي مش ليا خالص أنا مش عندي مشكلة كده كده أغسل إيدي لكن هو لما يعمل كده يؤجر ويرفع الله ذكره وتذكر دي في تاريخه هو مش في تاريخي أنا وقد كان فإن هذا من مناقب هارون مش من مناقب أبو معاوية الضرير من مناقب هارون أنه كان يحترم العلماء وأنه كان وقف وغسل يدي أبي معاوية الضرير فذكرت هذه في تاريخ مين؟ هارون مش تاريخ أبي معاوية وكان العلم كما قلت له دولة وله سطوة على الخلفاء وكانوا يبجلون العلماء ويحترمون العلم الإمام مالك لما ألف الموطأ سمعه منه ستة من الخلفاء حفيت أرجلهم حتى يسمعوه حتى يتشرفوا بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في أواخرهم الرشيد سمع منه أبو جعفر والمهدي وهؤلاء جميعا والرشيد وأولاده كلهم سمعوا الموطأ على الإمام مالك وتشرفوا بهذا مالك ما زاد بهذا درجة لم تزده هذه الأمور ولا درجة بل زادتهم هم درجات وبعث له هارون الرشيد ليسمع منه الموطأ فرد عليه مالك بعث له الحاجب قال له خليه يجيب الكتاب بتاعه دوت يسمعنا هنا في القصر فقال مالك للحاجب قل لأمير المؤمنين العلم لا العلم يؤتى لا يأتي إلى أحد العلم اللي عايزه يجيله ما بروحش لحد البيت مش ديليفري ده خالص ده اللي عايزه بيجيله ليطلبه هو يستحق أن يرحل إليه. وسبق مالك الرجل قال الحاج بكندا وقال روح أنا اللي يبوظ الدنيا. وكان الجماعة بعض الناس للأسف في الحواشي دي بتاعت السلاطين بيبقى عايز يعني يعمل لنفسه مقام على حساب الناس، فيقعد يشي بهذا ويكبر دماغه ويسخن على دوت ودوت. ومالك رجل عاقل فقال له كده وراح هو بسرعة سبقه إلى الرشيد وقال يا أمير المؤمنين هذا علم ابن عمك. العلم ده بتاع ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بتاع أبويا أنا يعني. ولا تكن أول من أذل العلم فيذلك الله. العلم يؤتى إليه، لو تكرمت تعال اسمع في المسجد مع الناس. قال طب أتيك في البيت. قال العلم لا يكون لا يضيع حتى يخص به قوم دون قوم، لازم تيجي تقعد مع الناس، فيش في خصوصي خالص دوت. فجاء وجاهدوا بمالك ان هو يعمل له بس كده اي حاجه، ده امير المؤمنين يا جماعه، ده الراجل الذي كان يقول للسحاب امطري حيث شئت فسوف ياتيني خراجك. ده هارون وما ادراك ما هارون، شوهته كتب الاعاجم ممن احرق قلوبهم وفتح ديارهم ووضعهم فيما وضعهم في القمقم. هارون وضع الروم في القماقم، حطهم تحت حذائه، ولهذا لا يزالون يحقدون عليه الى الان ويشيعون عنه البلاوي. يقول لك كان رجل القيان والخمر والنساء والجواري والعبيد، وما كان هكذا هارون رحمه الله، بل هارون مع كونه ملك لعله أجل من كثير من علماء اليوم. هارون كان يجاهد في سبيل الله عاما ويحج عاما، فاللي عايز يقابله سنة من السنين لازم يقابله إما في الغزو على رأس الصغور بنفسه أو في بيت الله الحرام، ويتصدق من حر ماله بمائة ألف درهم كل صباح، ويصلي كل يوم 100 ركعة. ده ملك مش عابد ولا بتاع يومئذ، وهذا من بركة العلم عليه. فذهب هارون وجهدوا به ان هو بس يقعدوا كده في ناحية ولا يدخلوا في أوضة ولا بتاع، عيب الراجل يقعد في وسط البشر العاديين المواطنين يعني، ده ساعتها كانت الدنيا مقلوبة. فقال والله ما يحصل. فبالكاد وضعوا له كما حياريا ستارة كده في جنب المسجد وقعدوا فيها والعيال بس في وسط الناس برضو. واطلع عليه مالك فراه مضطجعا، لكن بقى واخد راحته كده مكعي ايه نايم كده على ظهره. قال اعتدل قوم، ايه يا عم انت فاكر نفسك في القصر ولا ايه؟ ليس هكذا يطلب العلم، العلم ده ليه ادب، تقعد تحترم نفسك وتقعد. فاعتدل وسمع الموطأ معتدلا. العلم كانت ليه دوله، كان اشهر شيء عند الناس. ذكرنا مرارا مواقع لامراه لاحدى امهات اولاد الرشيد ايضا، لما دخل الرشيد الرقه بلد مشهوره، فامرأة فبعض نسائه تطل من الشرفة بتبص من البلكونة فرأت جلبة صوت عالي جدا وعفار وغبار مرتفع وأحذية مقطعة في الشوارع والناس بتجري، فقالت ما ثم، ايه الموضوع؟ أجاءت الروم؟ الروم هاجموا علينا ولا ايه؟ فقالوا لها لا ما تتخضيش، ما تخافيش، اقعدي، انما دخل اليوم عبد الله بن المبارك الرقة. ده بس النهارده الشيخ عبد الله بن المبارك ابو عبد الرحمن المروزي رضي الله عنه ورحمه جاء النهارده زياره لبلده وعايز يعمل درسين النهارده هنا وكده. فقالت سبحان الله، هذا والله الملك، ده الملك الحقيقي، ليس ملك هارون الذي يجمع الناس بالحديد والشرط عشان يجيب ناس يقعد يعمل معاهم قعده ولا حاجه، يجيبهم بالعافيه ويروح يقبض عليهم ويعمل لهم مش عارف ايه وبتاع ايه ويفتشوهم عشان يقعدوا 5 دقايق مع الرئيس ولا بتاع، مفيش كلام من ده جايين بمزاجهم يجروا، تتقطع احذيتهم حتى يسمعوا العلم. فدولة العلم قامت، فقامت على إثرها دولة الإسلام، قامت على إثرها دولة الإسلام. كان هارون الرشيد بلغ به الأمر من احترام العلم والدين، ما كان يسمح لأحد قط في مجلسه أن يعترض على دين الله عز وجل، وبهذا تعز الأمم. الناس دي ينبغي أن تدرس سيرها ليتعلم الحكام منهم كيف ترتفع شؤون الأمم. احنا أمة الدين، مش أمة أمم الدنيا. أمم الدنيا ما تفرقش عندهم حاجة لأن لهم ميزانا آخر، الكفار لهم ميزان تاني خالص، المسلمون ميزانهم محسوم. قال الله تعالى يضع ميزان المسلمين، وده غير ميزان الكفار. الكفار لهم وضع تاني خالص في حساباتهم الدنيا، ما عندهمش آخرة، هياخدوا حقهم كله هنا في الدنيا، هيوفى لهم أجرهم في الدنيا، عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. المسلم لا، عنده آخرة، فالحساب معه مختلف شوية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حسبة أهل الدين ودول الدين مرتبطة بالآخرة، فمش بياخد حقه كامل هنا. ممكن يدن يعاقب ويبتلى لغاية ما يموت وياخد حقه هناك. فعشان ياخد حقه هنا في الدنيا لابد أن يفعل أمرا ما، أن يقيم دين الله، لا يسمح له بغير ذلك، ولن يفلح بغير هذا مهما صنع. وأروني دولة تخلت عن الدين من دول المسلمين رفعها الله، لا يوجد ولن يوجد. هذا احنا الدين ضائع منذ سنين طويلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وغيرهم من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. شبه الإسلام بالثوب زي البلطو كده اللي فيه 50 زرار دوت، فبيقول إن هو حيتفك زرار زرار حتى تخلعوه لغاية ما يتقلع خالص من عليكم. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها. يقولوا آخر واحدة لن نتركه بعد هذا. فأولهن نقضا الحكم، الحكم بما أنزل الله، وآخرهن نقضا الصلاة. والحكم نقض من زمان أوي، ده من أيام التابعين، من ساعة ما تحول من ملك راشد إلى ملك جبري، بقى اللي يمسك الحكم يقول عيالي من بعدي يلا توريث. ده مش من النهاردة، ده من 1300 سنة الكلام ده حصل، وخالفوا الشرع في هذا. بس مخالفة الشرع في مسألة لا تعني عدم تطبيق الشريعة، وده الخلط اللي يقع عند بعض الناس اللي لم تأخذ العلم من أهله. فتلاقي بعضهم يقول لك إيه مثلا، يقول لك ما الدول الإسلام الخلافة الإسلامية كلها والأمم من اللي بعدها كان فيها ظلم وفيها قتل، كانوا بيموتوا بعض ورثوا البتاع ومش عارف إيه، ويريد أن يستدل بهذا على عدم جواز أو عدم صلاحية تطبيق الشريعة. وهذا وضع في غير موضعه، هذا سوء فهم وجهالة. لأن أفعال الحكام أفعال فردية. خلي معاوية رضي الله تعالى عنه أخطأ، فهذا خطأ معاوية، وهو لما أخطأ لم يجعل هذا دينا للناس، إنما هذا خطأ منه، خطأ سياسي يغفره الله له مثلا خلاص. لكن الدين بيقول إيه؟ الدين بيقول حاجات تانية خالص. ويعني تحكيم الشريعة يعني إن إزاي يتولى الإمام والبتاع؟ لا، ده أحيانا الإمام بيجي كده من فوق، بيروح جاي عامل حاجة اسمها إيه؟ بيسموه المتغلب. متغلب راجل يعمل انقلاب عسكري، يجيب جيش ويدخل ياخد البلد. فالعلماء بيعاملوا المتغلب اللي هو جاي بطريقة غير شرعية معاملة الحاكم الشرعي من باب درء الفتن وعدم سفك الدماء، دي قضية ملهاش علاقة. فهو الإشكال اللي هم بيستدلوا بيه دايما هو من حتة دي، إن فلان ده جاء موت أبوه داخل خد الحكم، قتل ابنه، قتل أخوه، دي كلها طرق تولي للحكم، ودي أخطاء لا يقرها الدين، لا يقرها الدين، واخد بالك؟ وده خطأ لا ينبغي لأحد هو يقره أصلا. أمال بقى إيه تحكيم الشريعة دوت؟ القضاء بقى اللي كان بيحكم عند الناس المتغلبين دولي اللي هم خدوها كده بالدراع أو خدوها صح أو غلط، القضاء اللي عندهم، المحاكم اللي بتحكم، بتحكم بإيه؟ ده تطبيق الشريعة. تطبيق الشريعة إنما يظهر في مظهر واحد فقط في الدولة، القضاء بس، مش في الجوامع. ما كله بيصلي، ده حرية شخصية، مش بصلي النهاردة أنا هنا، حد يقول لي ما صليتش النهاردة؟ أقول لي أنا صليت في البيت يا سيدي، خلاص أكش حاجة عندي. هناك من يجيز ذلك من العلماء مشكرين خلاص. لكن تطبيق الشريعة إنما يظهر وتوسم به الدول أنها تطبق الشرع أم لا عندما ينظر في قضائها. القضاء بيعملوا إيه؟ بيحكموا بإيه؟ بقانون الدين ولا بقانون إفرنسي أو مستورد أو بالياسق بتاع جنكيز خان ولا بإيه بالضبط؟ هذا هو المعلم الوحيد في الدول الذي يسمها بأنها تحكم بالشريعة أو لا. القاضي بقى راجل مش كويس بيحكم بالشريعة لكنه بيظلم، بياخد رشوة بتاع، دي مشكلة القاضي، خطأ فردي مالهش علاقة بيه، لا يؤثر هذا على القضية. الحاكم نفسه جه إزاي وجاب الظلم ولا جاب العدل وكان راجل قليل الدين كثير الدين، دي مشكلته مع نفسه الحاكم. لكن الناس دي بتحكم بإيه في ظل هذا الحاكم؟ بدين الله أم بغيره؟ ده الفيصل، ده الفيصل اللي كتير مش فاهمينه. ما فيش، ما احنا لا نملك ان احنا نجيب كل واحد بمزاجنا. ما بيقولك بيجيلك متغلب، بيجيلك من فوق يروح كابس على نفسك، اعمل له ايه ده؟ بس اهم حاجه لما يجي كده يحكمني بدين الله عز وجل. فالخلط في هذا كثير بسبب عدم الاطلاع وعدم النظر وعدم سؤال اهل العلم. فاولهن نقضا الحكم، الحكم نقض والباقي جاي، والباقي جاي.
فإحنا محتاجين نعرف إن الأمر عند المسلمين القضية مختلفة تماماً. المعادلة عندنا دين يساوي دنيا وآخرة، عند غيرنا ممكن يساوي دنيا من غير آخرة، يساوي آخرة ودنيا ما يخصناش، لكن إحنا هنا كمسلمين لا تتم لنا أمور الدين، لا يتم لنا أمور الرفعة في الدنيا إلا بهذا. ولهذا أنا بقوله تاني، أروني دولة من دول الإسلام نحت الدين وارتفعت. في أصلاً حد من الإسلاميين مرتفع في أي حتة من الدول الإسلامية؟ يعني ما في، فيش خالص. العرب والمسلمون في ذيل القوائم دائماً وسيظلون، ولن يرفعهم أحد، لا فلان ولا علان، إلا بالشرط الذي ضربه الله وقال إن تنصروا الله ينصركم، فشرط حتى يرفعهم وينصرهم في الدنيا والآخرة أن ينصره هو فقط، لا الشرق ولا الغرب. وأي حد يرفع مشروع ليس فيه هذه القضية مش هيوصل لحاجة، بيضيع وقته وقت الناس معاه. وبما أن الأمر كذلك فالدين مرتبط بالعلم، لا يطلب الدين ولا يعرف أن هذا دين الله أو هذا ليس منه أو هذا الحق أو هذا الباطل إلا بطلب علمه. ده اللي بنحكي فيه من الصبح، بطلب العلم. فالعلم لازم يكون هو ملاك الأمر. وهذه الدول التي ارتفعت، الرشيد والمأمون والناس، كان عندهم أخطاء، كان عندهم مشاكل، وبعضهم كان مبتدع. المأمون دوت والمعتصم ما كان عندهم بلاوي سودة في داخلية، وعذبوا الناس على مسألة من مسائل البدع، قتلوا الخلق بسبب خلق القرآن، لكن كانوا بيطبقوا الشرع. هم غلطوا في دين، غلط جزئي ما فيش مشكلة، لكن العام إيه؟ العام تطبيق الشريعة. والمعتصم الذي كان يعذب العلماء جوه في مسألة خلق القرآن خطأ منه، كان بره بيقاتل الروم ويفتح عمورية ويحقق انتصارات، لأن هو النظام ماشي، العجلة ماشية، بس في مشاكل متعلقة بشخص هياخد حقه عليها في الدنيا قبل الآخرة. وقد فعل به، قد فعل به، والواثق اتعامل فيه برضه، كلهم خدوا حقهم في الدنيا على مشاكلهم الخاصة، ولو ما خدوش هياخدوا في الآخرة. لكن أمر الناس ماشي على الطريقة الشرعية، الناس بتحكم بالشريعة، ولهذا الانتصارات موجودة والفتح موجود. ثم خفت أمر الناس لما نحي الدين تماما، وبقى أهل الدين في سفال. الجماعة دول اللي بنحكي عنهم في الأول، بعضهم ربما كان يغضب على أهله ويعذب أباه أو أمه بسبب الدين. هارون الرشيد في مجلسه ذات مرة، كان في مجلسه أيضا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير وجماعة من العلماء، وحدث المحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، التقى آدم وموسى، حديث الشهير الذي في الصحيح أن آدم لقي موسى، التقيا في السماء. فقال موسى لآدم: أنت أبو البشر؟ بقى أنت بقى آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفق فيك من روحه، لم تصبر على شجرة؟ كان معاك الجنة كلها يا أبانا، وجيت على دي، جيت على هذه الشجرة وأكلتها وضيعتنا وأخرجتنا من الجنة. بقول له كده يعني يا بابا؟ بقى احنا بعد ما كنا حبايب وكنا في الجنة وكنت الحاجة الحال ماشي زي الفل، تاكل من الشجره؟ طلعنا كلنا نزلنا هنا في المولد اللي احنا فيه دوت. فكانه يلومه يعني. فقال له ادم عليه السلام: بقى انت بقى موسى، انت موسى الذي كلمك الله وانزل عليك رسالاته وكتبه، تلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني بخمسين الف سنه؟ قال له: يا راجل انت برضو نبي وعارف، وهذا اللي بيحصل، ده كله تنفيذ لأوامر إلهية قديمة، ده كله مقدر، إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ده كله مكتوب، إن ده هيحصل وده هيحصل بعديه وده بعديه وده بعديه، مش بإيدي، ربنا قبل أن يخلقني قال إني جاعل في الأرض خليفة، فأنا نازل يعني، بس ما كنتش أعرف، خد بالك. فبيقول له: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ فحج آدم موسى، غلبه، أفحمه. فقال بعض أعمام الرشيد، كان قاعد عمه في القعدة، عم الرشيد أمير المؤمنين، قال: كيف يلتقي آدم وموسى وأين التقيا؟ إيه يا عم الكلام دوت؟ يقول لنا كلام غريب زي يا جماعة النهاردة، يقول لك إيه الكلام اللي مش داخل الدماغ ده؟ الحديث ده باطل كده بالدراع، باطل ليه يا سيدي؟ باطل وخلاص، مش داخل دماغي. وأنت دماغك دي مثلا هي ميزان العقل اللي في العالم؟ وأنت مثلا تعقل الناس؟ أنت أبو دماغ وغيرك ليه دماغ، وده دماغ، وكل واحد ماشي بدماغه. فالمرجع مش للأدمغة، المرجع لقواعد وضوابط في كل صنعة. أنا راجل مش بفهم مثلا في المباني، أجي أقول للراجل البنا ولا أقول للمهندس أقول والله دي مش داخل دماغي الحركة دي، وأنت فاهمها كيف الحاجات دي؟ أنت بتاع مباني؟ أنت راجل مهندس معمار؟ لا، تبعه ساكت. هي دي عند أهل الصنعة صحيحة، دي كده سليمة، ما هتوقعش ولا حاجة، هتوقع دماغ الناس البتاعة دي؟ يا عم اسكت، إيه اللي عرفك أنت؟ فبرضه كذلك الدين له قواعد، كل واحد يتكلم بالقاعدة. فهذا الرجل قال كيف يلتقي آدم وموسى وأين التقيا؟ فين وإزاي؟ ده الاثنين ماتوا، وإزاي ده بينهم بعض ألوف السنين؟ فقال هارون الرشيد علي بالنطع، هاتوا النطع، النطع ده كان جلدة كده يفرشونها في القصر حتى إذا أرادوا أن يقتلوا أحدا لا يلوث دمه القصر. قال علي بالنطع يا سياف، هات الجلدة دي، كان خلص على المجرم ده، وكاد يقتله. فوقف له أبو معاوية الضرير وقال يا أمير المؤمنين إنه رجل جاهل، اعذره ما بفهمش ما يعرفش، مسكين مش قصده، ما كان يقصد. قال يرد على النبي قوله، هو إيه اللي عرفه ده في السنة والحديث؟ يقعد يسمع زي الناس ما يتكلمش، لما يكون عالم يتكلم، خذ بالك. فقال علي بالنطع، فأخذوا يهدئونه ويقول له ما قصد، والله ما بيفهم، ده راجل على قد عقله وراجل كبير في السن ومش فاهم عذره. فقال لا يجلس لنا في مجلس بعد اليوم، ما يجيش هنا تاني خالص، ومنعه من دخول قصره بعد اليوم وطرده. كان الدين له عزة والعلم له مقام، ولهذا رفع الله مقام هذه الدول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فبارتفاع العلم يرتفع الدين، لأن الدين لا يقوم إلا بالعلم، وبارتفاعهما ترتفع الأمم، وبانخفاض العلم ينخفض الدين وتنخفض على إثره الأمم. الإمام الكبير المجاهد نور الدين زنكي رحمه الله تعالى لما أراد أن يرفع شأن الأمة ويفتح الفتوحات العظيمة وينتصر على التتار وعلى غيرهم، بدأ من الداخل، بدأ برفع العلم أولاً، فأنشأ أول دار للحديث في الدنيا، دار الحديث النورية، بدأ يعني يعظم أمر الدين، أمر العلم، ويأتي بالعلماء الأفذاذ الأكابر والطلبة المنهومين، ويأتي لهم بما يكفيهم ويجري عليهم الجرايات، وضبط المناهج العلمية، وبدأ ينتج علماء أفذاذ، وانتشرت المدارس في شتى أنحاء البلد. وبعدها بسنوات وجيزة استطاع أن يدخل معاركه الضخمة وينتصر على التتار، لأنه كان له ردء في الداخل، كان الناس العلم عندها ورث دينا، فورث هذا الدين اتباعا، فدلهم على طريق الرفعة والنصر والارتفاع وهو الجهاد، فوقفوا في ظهر الجيوش، فارتفع أمر الأمة وانخفض أمر أعدائها، وقضى على أسطورة التتار. وجاء بعده صلاح الدين ففعل هذا مع الصليبيين، واستمرت الانتصارات حتى بدأ الدين ينخفض من جديد، وبدأ العلم يسقط يسقط يسقط، وبدأ يسقط على إسره البلد، تنزل وهكذا إلى سفال حتى صرنا فيما نحن فيه. ثم بدأت صحوة العلم من جديد، بدأ منذ 20 عاما يصحو الناس للعلم، ويقبل عليه الأفراد والجماعات، ويتعلمون العلوم الشرعية من جديد، ويحيون مآثرها. فبدأ يظهر الآن من يريد أن يقزم دور العلماء والدعاة في حياة الناس، وده مقصود منه تقزيم الأمة، لأن هي الأمة كما قلت مرتبطة بعلمائها، هؤلاء هم الترمومتر الذي كلما ارتفع ارتفع على إثره الدين فالأمة، وكلما انخفض انخفض الدين والأمة، مع التأكيد على أنه لا كهنوت في الإسلام، ما فيش عالم يملك الحق المطلق، ولا في عالم يملك شيئا أصلا، ولا في حد بيده حاجة. لكن في فرق بين أننا أنتقد العالم، والعالم بشر يخطئ ويصيب، ولا يزال العلماء ينتقد بعضهم بعضا منذ الأزل، حتى قال ابن عباس دعوا كلام العلماء بعضهم في بعض وخذوا علمهم، فإنهم كالتيوس في زروبها. والعلماء دول عاملين زي كده، ما تجيب كده تيسين، كل تيس قرنه 2 متر، فيقعدوا بقى عجبهم نفسهم بقى، وحاسين ان هم ايه، كل واحد حاسس ان هو ايه الفرود اللي فيهم، فيعود يطحن بعض طول النهار. وكذا العلم يقع بينهم من الرد والجذب والنقد والتخطيء والتصويب ما لا يحكى كثير جدا جدا. ما خلى من هذا عصر بين الصحابة وقع هذا وبين التابعين وأتباعهم، وانزل انزل لا تكاد ترى عصرا يخلو من هذا، من النقد الشديد أحيانا واللين أحيانا. حتى إن مالك بن أنس هو نموذج لإمام مالك، في حد يختلف على الإمام مالك؟ أبدا. إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم متنبئا بأمر يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، مالك رضي الله عنه. قال ابن عيينة وغيره لم يتوفر هذا لأحد إلا لمالك في المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم. مالك كان يختلف مع صاحبه محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السير، أعلم أهل الدنيا بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أقران الاثنين. فطعن محمد في نسب مالك، قال ليس عربيا، هو من الموالي. فقال مالك إنه دجال من الدجاجلة، ده كذاب إلا عرفه. فقال ابن إسحاق ائتوني بموطأ مالك فأنا بيطاره، أنا أوريك الغلط اللي فيه فين. وهو ما طبعا مالك فوقه بمراحل في العلم والحديث. وقع هذا في عصره، ووقع هذا في عصور كثيرة، وقع بين جماعات لا تحصن العلماء من النزاع والرد والمخالفة والتخطيء. الشافعي لما جه مصر ووجد الناس ملتفة ومفتونة بفقه الإمام مالك وبالإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ألف خطأ مالك، قال لهم لا إيه بس، يقول لهم قال الله يقولوا قال مالك، قال رسول الله يقول لهم بس مالك بيقول كذا. الله مالك ده مالك، مالك مش فوق كده، مش مع الله ورسوله، تحت الله ورسوله بكثير، في درجات. لما أقول لك قال لا تسكت خالص، وأي حد يسكت. فيقول لهم قال الله تعالى يقولوا بس مالك بيقول حاجة تانية، مالك مالك إيه؟ معين الشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يقول نجم العلماء وشيخه وهو أحب الناس إلى قلب الشافعي. لكن لما رأى الناس مفتونة به ودخل مصر ألف بيان خطأ مالك، قال لهم لا ده بقولوا بقى عندك أدي واحد غلطة اثنين ثلاثة أربعة، عمل كتاب حتى كاد متعصبة المالكية أن يقتلوه، دبروا لقتل الشافعي وحرقوا بيته. أنت جاي تشتم مالك؟ لا دي مش شتم، ده كان نقد، نقد علمي مبني على قواعد. ولما رأى الناس في مجلس هارون الرشيد مرة مفتونين بأبي حنيفة وكان صاحبه محمد بن الحسن هو شيخ الشافعي، ألف كتابا سماه بيان خطأ أهل المدينة بيرد فيه على مالك وأصحابه يعني برضه. والشافعي قال فخرجت فجلست في مجلس هارون بره كده عندهم يعني، فرأيت وجوه أهل المدينة مسودة، الناس متضايقين ومكبوتين، ووجوه أهل العراق مبيضة مبسوطين وعمالين يقروا كتاب محمد حسن الشيباني بيان خطأ أهل المدينة وغلطوا في أهل المدينة، والناس دول مش عارفين يردوا عليهم خالص. فرأيت الأمر هكذا فقلت ما لها بد، لا أنا سأنصر لكم السنة الآن. وكان أهل المدينة أهل الأثر، وأهل العراق كانوا يعني إلى أهل الرأي أقرب. فبدأ مالك يرد على كتاب محمد بن الحسن شيخه الشافعي عفوا، شيخه وحبيبه، ويثني عليه ثناء عاطرا. بس هنا في مصالح للنقد العلمي، ده نقد علمي. قال لهم أرأيتم كتاب محمد بن الحسن شيخنا فإنه غلط كله، من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله وصلى الله على محمد، من أوله لآخره غلط. ثم أخذ يناظرهم عليه، فجاء محمد بن الحسن الشيباني فناظره، يقول له أرأيت قولك كذا، خذوا مسألة مسألة يرد عليه حتى رد على الكتاب كله. قال فرأى فما قمت إلا ووجوه أهل المدينة مبيضة مبسوطين إن أنا أردت أرد عليه، ووجوه أهل العراق مسودة، إن هم خلاص اتكبتوا. ده رد علمي، لا في شتم ولا في سخرية ولا في استهزاء ولا في قسم للظهور ولا في تتبع عورات ولا كلام من ده. ونحن محتاجون إلى هذا بين جميع الطوائف، محتاجين أمة كلها ناقدة، انقد انقد أي حاجة، بس انقد نقدا علميا، نقدا صحيحا، محايدا، بناء، وتناصح. لكن نقد السخرية والهدم والاستهزاء وتقزيم الكبراء في نفوس الناس هذا لا يراد به خير أبدا أبدا، وهذا يهدم الأمة كلها، لأنه لا يبقي لها رأسا، لا يبقي لها رأس. الناس كلها محل إن هي يضحك عليها ويسخر منها ويستهزأ بها ويوقف لها على العثرات، من ذا الذي مساء قط؟ مين فينا اللي ما عندوش حاجات يضحك عليه فيه؟ أي حد عايز يضحك على أي حد هيلاقي كتير قوي، وأي حد عايز يمسخر أي حد هيعرف. طب وبعدين تنقلب الأمة إلى أمة غوغائية شغلها الشاغل القهقهة والضحك والسخرية بعضها من بعض، وهذا لا ينشئ أمة ولا يبني بلدا. نحتاج النقد، النقد الصحيح في الصميم، وانقد بقوة، وكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع شدة. تلاقي كده الإناء مرة فيه حاجات لازقة، فتعمل إيه؟ تحك جامد، حك جامد، بس بحق، حتى ينخلع ذلك الوسخ وينظف الإناء وتنظف اليد. انقد جامد وقدم بدائل وابني. لكن السخرية من أهل العلم وتقزيمهم سواء القدامى أو المعاصرين هذا أول انهيار، ولا تقوم أمة لا تحترم كبراءها. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويحفظ لعالمنا حقه. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، الذي يلمز أخاه يلمز نفسه، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما ينفعش حد ينادي حد باسم بكرهه. لو واحد عارف أنا بكره اسم معين مش ناديني بيه، ده أدب الإسلام، فأي أدب أفضل من هذا الأدب حتى يستدل به الناس هذا، وحتى يريدون أن يجعلوه أمرا عاما وشيئا لا بأس به. إن كان هذا يصلح عند غير المؤمنين فليس عندهم أدب الإسلام، لكن نحن المسلمين عندنا أدب قرآني بنى الله به الأمم. ده نسأل لما سمع بعض النساء تشير إلى أخرى بتشاور، تقول له ده كده قصيرة يعني، ما نطقتش أصلا، أشارت بيدها، عملت له ده أنت تتكلم على مين فلانة ده كده يعني. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة تلوث البحر كله. وإن الرجل لا ينطق بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جنه 70 خريفا. فلما هذا التساهل في الأعراض وفي الشتم وفي السب وفي السخرية؟ أي منهج هذا؟ منهج أمة دي؟ فنحتاج أن نرجع شيئا ما لعهد النور حتى نرتقي. لابد نربط أنفسنا بقى بالكتاب والسنة وبنور النبي صلى الله عليه وسلم. انسوا بقى الخلافات اللي بيننا دي، ما مش هتخلص. ولا يزالون مختلفين، الله تعالى حسم الأمر قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. قال بعض أهل العلم: خلقهم ليختلفوا ويرحمهم. خلاف مش عيب ومش وحش ولازم يحصل، وده علامة صحية، بس يقف عند حد الخلاف المعقول، الخلاف البناء. اختلفوا ما شئتم، لكن مع الاحترام والتقدير والتبجيل وحفظ الحقوق. الله عز وجل كما روى ذلك ابن أبي حاتم، وأختم به، في تفسير من عن ابن عباس قال: قال ابن عباس قال الله تعالى: قالت بلقيس، يحكي قول امرأة كافرة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال: فصدق الله قول امرأة كافرة وقال: وكذلك يفعلون. عندك حق، صح، معناه تكفر به أصلا. فمع الخلاف الضخم بين الخالق والمخلوق إلا أن الخالق أقر قول مخلوق كافر به لما قال الحق. أين هذا الإنصاف؟ أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يجمع فيه القلوب ويوحد فيه الصفوف ويلهمنا جميعا فيه الرشد ويأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأذهب الشيطان من بيننا، اللهم أذهب الشيطان من بيننا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق ولاة الأمر لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأصلحهم وأصلح بهم. اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفك كرب المكروبين. اللهم آت كل ذي حاجة حاجته فيما يرضيك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.